بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العراقية، باعثتها إحدى المستمعات من هناك، تقول الحاجة أم محمد. أم محمد تقول في رسالتها: إنني أم لعدة أولاد، وبعضهم متزوج ورب عائلة، وأولادي متدينون يقيمون الصلاة والصيام ويحافظون على أمور دينهم، ولكنهم مغرمون جدا بتربية الطيور في البيت، ويصرفون من أموالهم ووقتهم على العناية بها وملاحظة تحليقها في الجو لساعة من النهار أو أكثر، وأخشى أن تكون هذه مخالفة للشرع. وجهونا وأفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه اهتدى به. أما بعد، فلقد سرني كثيرا ما ذكرت من استقامتهم ومحافظتهم على دينهم، فالحمد لله. أما تربية الطيور فلا حرج فيها ولا بأس بها، إذا كانت لا تؤذي أحدا من الناس، لا من الجيران ولا غيرهم. فإذا كانت طيورا مباحة ولا تؤذي أحدا من الناس فلا بأس بتربيتها، ولا بأس بالنظر إليها حين طيرانها، كل ذلك لا حرج فيه إذا كانت لا تؤذي أحدا. أما إن كانت تؤذي فعليهم تقصيصها حتى لا تؤذي الجيران، ولا حرج في ذلك.
جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى برنامج من المدينة المنورة وادي الفرع، وباعثها المستمع عبد المعز عبد الباقي العسال. له جمع من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول: ذهبت أنا وزوجتي لعمل العمرة في سيارة كانت متجهة من مكاننا في قرية تابعة للمدينة المنورة، تبعد عن الرابع 90 كيلومتر عن الميقات، متجهة إلى جدة عن طريق رابغ، وليست متجهة أصلا إلى مكة المكرمة. ولما وصلنا الميقات في رابغ قال لنا السائق: أحرموا من جدة بدلا من أن تحرموا من الميقات وتدخلون معنا جدة. ففعلنا ولم نحرم من الميقات. يقول: ذهبت أنا وزوجتي لعمل العمرة في سيارة كانت متجهة من مكاننا في قرية تابعة للمدينة المنورة، تبعد عن رابغ 90 كيلومتر عن الميقات، متجهة إلى جدة عن طريق رابغ، وليست متجهة أصلا إلى مكة المكرمة. ولما وصلنا الميقات في رابغ قال لنا السائق: أحرموا من جدة بدلا من أن تحرموا من الميقات وتدخلون معنا جدة. ففعلنا ولم نحرم من الميقات، وأحرمنا من جدة، وذهبنا في نفس الوقت إلى مكة وعملنا العمرة. فما مدى صحة العمرة وصحة الإحرام؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير.
الإحرام صحيح والعمرة صحيحة، ولكنها ناقصة لأنكم تركتم الواجب وهو الإحرام من الميقات، فعليكم دم ذبيحة واحدة عن كل واحد منكما تذبح في مكة للفقراء كالضحية، يعني ذبيحة تجزي في أرثها كذا عظام أو ثني معز أو سرو بدنة أو سرو بقرة عن ترك الميقات. أما العمرة فهي صحيحة والحمد لله، والإحرام صحيح، لكن فيها نقص، عمرة ناقصة بسبب الإخلال بالواجب وهو الإحرام من الميقات. تقبل الله من الجميع.
جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني يقول: ما حكم لبس النساء للذهب المحلق بأنواعه وأشكاله من سوار وقرط وسلاسل وغيرها، حتى أنني قرأت حديثا في كتاب عنوانه تحفة العروس أو الزواج الإسلامي السعيد، تأليف محمود مهدي الإسطنبولي من مصر، والحديث هو: من أحب أن يحلق حبيبته بحلقة من نار فليحلقها حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبته طوقا من نار فليطوقها طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبته سوارا من نار فليطوقها طوقا، وفي رواية فليسورها سوارا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. رواه أبو داود ومسلم وهو حديث صحيح. هذا بالنص من الكتاب المذكور للمؤلف. فما مدى صحة الحديث؟ وهل يجوز لبس المحلقات للنساء؟ افتونا في ذلك جزاكم الله خيرا.
الحديث في صحة نظر وفي متنه غرابة، وليس في مسلم ولكنه في أبي داود، وفي صحته نظر، ولو صح فهو محمول على ما كان قبل النص، فإنه كان الذهب المحرم على النساء ثم أبيح للنساء وأبيح لهن الحليب وحرم على الرجال، فقال صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحليب لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. فالصواب أن جميع أنواع الذهب من المحلق وغير المحلق كالأسورة والخواتم وأشبه ذلك مباحة كالقلائم وغيرها، هذا هو الصواب وهو الذي عليه عامة العلماء، وحكاه جمع من أهل العلم إجماع أهل العلم أن الذهب بأنواعه من محلق وغيره كله حل للنساء، هذا هو الصواب، ومن قال بتحليله فقد غلب. نعم
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع عبد الرحمن موسى من ليبيا، رسالته مطولة، ملخص ما فيها في هذا السؤال يقول: هل الفائدة المصرفية تعتبر ربا أم لا؟ وإذا كانت ربا ما حكم من اقترض قرضا بفائدة؟ نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا.
نعم الفائدة المصرفية ربا، إذا اقترض 100 في 105 أو في 107 أو أكثر أو أقل فهذا ربا، وهكذا ما هو أكثر من ذلك، ولا يجوز تسليم هذه الفائدة، بل على الفاعل التوبة والرجوع إلى الله والإنهابة والندم وعدم العودة، وليس للمقرض إلا رأس ماله، كما قال تعالى: فإن كنتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولا يجوز تعاطي هذه المعاملة، ولا ينبغي للعاقل يغتر بالناس الذين يفعلونها مع كثرتهم، فإن الحق أحق بالابتلاء، والله يقول سبحانه: فإن تنازعتم به فردوه إلى الله والرسول. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب مثلا بمثل، سواء بسواء يدا بيد، والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء. الحديث وهذه المعاملات وهذه العمل الجديدة من الدولارات والدنانير وغيرها من العمل الورقية كلها لا حكم الذهب والفضة، فلا يجوز أن يباع بعضها لبعض مفاضلة وهي من جنس واحد ولا نسيئة، فلا بد أن يكون ذلك يدا بيدا مع التماثل، إن كانت من جنس واحد كالدينار بالدينار والدولار بالدولار، أما إن كانت من أجناس كأن يبيع دولارا بدراهم سعودية أو ينامير أردنية أو عراقية أو شيء من ذلك فلا بأس، لكن يدا بيد في التقابل. أما دينار دينارين أو دولار دولارين أو 100 دولار 105 أو 100 ريال سعودي 105 لأجل الفائدة هذا ما يجوز، هذا هو الربا، هذا عين الربا.
نسأل الله السلامة جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، الذين يفرقون بين الاقتراض بفائدة في عمل استثماري أو عمل استهلاكي، هل لهم وجه أو لا؟
كل هذا غلط، هذا من كيسهم ليس له وجه، الرسول حرم ذلك مطلقا، سواء كان القرض للاستثمار أو للاستهلاك الحاجة كله محرم، الرسول صلى الله عليه وسلم يفرق بين هذا وهذا عليه الصلاة والسلام، بل عمم وأطلق، فدل ذلك على أنه لا يجوز مطلقا، سواء كان القصد من ذلك الاستهلاك أم كان القصد الاستثمار والمتاجرة. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من مكة المكرمة وباعثها المستمع عين يا حيا جي. رسالته مطولة، يقول فيها: لي ابنة تبلغ من العمر 10 أشهر وقد مرضت وذهبت بها إلى المستشفى وهي في حالة خطيرة وأمروا بتنويمها وجلست معها أمرضها مدة التنويم بالمستشفى والحمد لله تحسنت حالتها عن حالتها الأولى وأخرجونا بعد ذلك وذهبنا إلى المنزل وبعد يومين فقط عاد إليها المرض وكان كل من رآها قال هذه فيها كذا وكذا وأنا لا أدري ماذا أفعل بها وبعد ذلك رآها أحد الناس وقال أكوها فإن شاء الله أنها ستصفى وذهبت بها عند رجل فكواها ولكن اشتد بها المرض وبما أنني قد ذهبت بها إلى المستشفى وإلى الكاوي ولكن دون فائدة استحكمت بحكم الله وجلست بها في المنزل ولكن حكم الله أقوى في على كل شيء وتوفيت بعد ذلك. قلت يا ليتني لم أكوها، يا ليتني ذهبت بها للمستشفى مرة ثانية، يا ليت يا ليت، وبدأت أتألم وأتندم. هل علي فيما فعلت حكم شرعي؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
ليس عليك بأس وأنت مجتهد ولا حرج عليك، وهذه أسباب الذهاب إلى المستشفى وإلى الكاوي، كل هذه أسباب. والنبي عليه السلام قال: الشفاء في 3: كية نار أو شطة محجن أو شربة عسل، وما أحب أن أكتوي. اللفظ الآخر: وأنا أنهى أمتي على الكي. فالكي يعتبر آخر الطب عند الحاجة إليه، وأنت ساعدته عند الحاجة. فإذا كان الكاوي ممن تدرب في معرفة الكي وأن يكوي المرضى يجتهد، لا بأس عليك بذلك والحمد لله. وبكل حال فأنت مجتهد ولا شيء عليك. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع خاء ألف ميم من الرياض بعث برسالة يقول فيها: قابلني أحد أصدقائي وقد رأى علي علامات التفكير والشرود الذهني فسألني هل فعلتها، يعني هل طلقت؟ فقلت له نعم فعلتها وأنا أماجحه حتى أرى مدى تأثره بذلك وأنا لم أقصد الطلاق، إنما عندما سألني قلت نعم قاصدا بذلك أنني قد تزوجت، وهو يفهم الطلاق ولم أتبين فهمه جيدا لكلامي. السؤال: هل تقع طلقة أم لا، علما بأن هذا الحدث منذ 1 سنة تقريبا؟ فماذا علي أن أعمل الآن وقد مر على الحدث 1 سنة كما أفدتكم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ما دمت ما قصدت الطلاق فلا شيء عليك. الأعمال بالنيات، وهذه الألفاظ، هذه اللفظة من جنس ألفاظ الكنى، فلا يقع بها شيء ما دمت لم تقصد الطلاق. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع ميم عين سين من سلطنة عمان المنطقة الياصلة فيما يبدو، يقول: إذا خرجت من سلطنة عمان إلى دولة الإمارات وتبعد دولة الإمارات عن سلطنة عمان 450 كيلومتر، هل يجوز أن أصلي صلاة حضر أم تفر وأنا أخرج لمدة 6 أشهر أو 1 سنة؟ أجيبوني جزاكم الله خيرا.
إذا كنت في الطريق صلي صلاة المسافر 2 ركعات الظهر والعصر والعشاء، وإذا نزلت في الإمارات أو غيرها وأنت تقصد الإقامة أكثر من 4 أيام فإنك تصلي 4 ما دمت مقيما في الإمارات أو غيرها. أما إذا كنت مقيما في الإمارات إقامة غير معينة لا تدري متى ترجع، لك حاجات لا تدري متى تنتهي، ولم تعزم على 4 ولا أكثر ولا أقل، فإن تصلي 2 إذا صليت وحدك، وإن صليت مع المقيمين صليت 4. إذا كنت وحدك فالواجب عليك أن تصلي مع الناس في المساجد، فلا تصلي وحدك، فتصلي معهم 4. فإن صليت وحدك صليت 2. إذا كنت لم تقصد الإقامة إلا 4 أيام فأقل، أو كنت ما تقصد إقامة معينة لا تدري ما عندك يقين هل تقيم 4 أو 3 أو 10 أو أكثر أو أقل، لكن ليس عندك نية معلومة فإنك تصلي ثنتين إلا إذا صليت مع الحاضر مع الحضر مع المقيمين فإنك تصلي أربعا. وعرفت أن يجب عليك أن تصلي معهم إذا كنت واحدا، يعني جماعة واجبة، فالواجب عليك أن تصلي معهم وتكمل أربعا لأن المأموم يتبع الإمام في ذلك. هكذا جاءت السنة أنه إذا صلى المسافر مع المقيمين فإنه يصلي معهم أربعا، كما ثبت هذا في صحيح مسلم ومسلم أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن هذا فقال فهو السنة. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين من الكويت، وقع في نهايتها بالحرفين نون ميم، يقول في أحد أسئلته: أنا قرأت في كتاب الطب النبوي أنه عندما يريد أي شخص أن يزيح عن نفسه الاكتئاب يكتب بعض الآيات ويضعها في الماء ويشرب منها، فهل هذا الشيء مفيد؟ وإذا كان مفيد أخبرونا جزاكم الله خيرا كيف نكتب وما هي الآيات التي نكتبها؟
لا حرج أن يكتب الإنسان في إناء نظيف أو ورق نظيف يكتب بعض الآيات مثل آية الكرسي صوت الفاتحة قل هو الله أحد والمعوذتين وما تيسر من القرآن، ثم يكتبها بالزعفران ثم يغسله ويشرب ذلك لا بأس، أو يقرأ في الماء ثم يشرب ذلك فلا حرج في ذلك. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء لثابت بن قيس بن شماس، ونص أهل العلم كابن القيم وغيره أنه لا مانع من القراءة في الإناء النظيف أو في لا بأس بالكتابة في الإناء النظيف أو في الأوراق النظيفة يكتب الأعفران ثم يغسل ويفهم لا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: لدى كثير من الناس عادة وهو أنه عندما يعطس أحد فيقول الشخص الذي يتكلم بعطسة ابن حلال، هل هذا الكلام صحيح؟
لا أصل لهذا الكلام عام لا أصل له، ولكن المشروع للمؤمن عطس يقول الحمد لله، ومن سمعه يقول له يرحمك الله، وهو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا السنة. إن عطس يقول الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله على كل حال، ومن سمعه يقول يرحمك الله، هذا السنة. وهو يقول لمن قال يرحمك الله يقول له يهديكم الله ويصلح بالك، هكذا جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: نحن بنو البشر نملك العقل والروح، والسؤال: هل عندما يفكر العقل في شيء يمكن أن تعارضه الروح على هذا الشيء أو توافقه، أو هل هناك ارتباط بين العقل والروح أم كلاهما يعملان باختلاف عن الآخر؟
العقل والنفس واحد، لأن العقل إنما يفكر وينظر ويتعامل واصف النفس الروح، فإذا ذهبت الروح ما بطل كل شيء، فإذا كانت الروح فيه فكر بها بنفسه اللي معه يروحه يفكر بما أعطاه الله من العقل والتمييز في الصالح والضار الطيب والخبيث هكذا، فهو يفكر بما أعطاه الله من العقل بواسطة الروح التي هي نفسه وحياته، فما زالت الروح موجودة أمكنه التفكير والنظر والإعداد بما يريد والعزم على ما يريد، فإذا ذهبت الروح بطل التفكير.
نعم. جزاكم الله خيرا. المستمعة نون ميم من الكويت تقول في رسالتها: أنا فتاة في بداية العشرينيات، وأنا وكأي فتاة تحلم بأن يمن الله عليها بزوج صالح وذرية صالحة، ولكن المشكلة هنا أنني عندما أسمع بأن شخصا قادما إلي أفرح كثيرا وأشكر الله، ولكني فجأة أرى نفسي حزينة لا أريد الزواج، وكأن شيطانا دخل إلى قلبي وأخافني، وأصبح قلقة بسبب وبغير سبب وحزينة وأرفض هذا الشخص ولكنني لا أعلم لماذا. سماحة الشيخ، أنا والحمد لله أحب ختم المصحف وأحب سماع القرآن الكريم كثيرا وأتوكل على الله في كل وقت، ولكن أشك أن هناك من عمل لي عملا لهذا الموضوع حتى لا أتزوج وحتى لا أفرح، أرجو توجيهي جزاكم الله خيرا، كيف أتصرف وإن كنت أعلم أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى؟
هذا من الشيطان، هذا يا ابنتي من الشيطان، فعليك أن تتعوذي بالله من الشيطان، وأن تعتمدي على الله سبحانه وتعالى، وأن تحسن الظن به جل وعلا. فإذا خطب في من ترضين دينه وخلقه ومدح لك في دينه وأخلاقه في واسطة الثقات العارفين به، فاستعيني بالله وتزوجي ودعي عنك هذه الوساوس وهذه الأفكار الرديئة، فإنها من الشيطان من عدو الله، يثبطك بذلك حتى تبقي في تعب وشقة وحرمان من الزواج والذرية. والشيطان يحب كل شر للإنسان ويدعوه إلى كل شر، ويسره أن تبقي عالسة لا زوجة لك، وربما عرضك بعد هذا لما حرم الله عز وجل. فالواجب عليك تقوى الله والمبادرة إلى الزواج إذا جاءته، وترك هذه الوساوس وهذه الكراهة وهذه البغضاء وهذا التحرج، كل هذا من الشيطان عدو الله. وداعي عنك الوساوس أنها معمول لك في هذا كله من الشيطان، لن يعمل لك شيء، ولكنه الشيطان يثبطك ويسعى في منعك من الزواج، لأنه يحب أن كل إنسان لا يتزوج ويبقى في الفساد والتعب والمشقة. نسأل الله السلامة.
من ليبيا طرابلس، هذه رسالة بعث بها المستمع فرج عيسى زعيد، له سؤالان. يقول في سؤاله الأول: إذا دخلت المسجد في يوم الجمعة والإمام يخطب، فهل أجلس أم أصلي ركعتين، وما الدليل على ذلك؟
السنة يا أخي الجلوس أن تصلي ركعتين، السنة أن تصلي ركعتين قبل أن تجلس ولو أن الإمام يخطب، لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاء هذا المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتزوج بهما، يعني يخففهما، تخفيفا لا يمنع الطمأنينة، هكذا أمر عليه الصلاة والسلام، أمر الداخل والإمام يخطب أنه يصلي ركعتين لكن لا يطول فيهما حتى يفعل السنة ويتمكن من سماع الخطبة. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول: أخي يصلي ولكنه يتيمم بحجر ولا يتوضأ بالماء، مع أنه يستعمل الماء في الاغتسال، وعندما أقول له لما تفعل ذلك يقول: إن الطبيب منع علي استعمال الماء، فهل صلاته صحيحة بهذا التيمم؟
إذا كان يستعمل الماء في الغسل ولا يضره الماء في الغسل، فمن باب أولى أن لا يضره في الوضوء، لأن الوضوء أقل ماء وأقل كلفة. فالواجب عليه يصلي بالماء ويتوضأ، فإذا كان لا يضره الغسل فإنه لا يضره الوضوء. فالواجب عليه يتوضأ وأن يعصي هذا الطبيب الذي قال له إذا كان جرب الماء ولم يضره، وليس له التيمم. ثم التيمم بالحجر لا ينفع، الواجب التيمم بالتراب بصعيد الأرض لا بالحجر، ما دام يزيد التراب فإنه يضرب التراب، يضرب وجه الأرض ويتيمم منها إذا عجز عن الماء لمرض يضره معه الماء أو لأنه في سفر لا يجد الماء. فالواجب على المؤمن أن يترك الشبهات والوساوس التي لا وجه لها، وليس كل طبيب يطاع قوله، إنما يطاع قول الطبيب الأمين العارف الذي أرشدك إلى ما ينفعك وحذرك ما يضرك فلا بأس. وما دمت أيها المريض استعملت الماء في الغسل ولا يضرك فإن بابي أولى لا يضرك الوضوء. نعم،
جزاكم الله خيرا. المستمع ميم قاف من الرياض بعث برسالة يقول فيها: أنا شاب كنت أرتكب المعاصي، وكلما أرتكب معصية أتوب إلى الله وأقول إنني سأقرأ سورة كذا وكذا توبة لله، ولكن الشيطان اللعين زين لي المعاصي واستمريت هكذا، كلما أرتكب معصية أتوب وأقرأ مع توبتي سورة أو سورتين، واستمريت على هذا الحال حتى قسى قلبي وفقدت حلاوة الإيمان وأخاف أن الله ختم على قلبي وأخاف أني منافق أخادع الله، أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء، ماذا أعمل حتى تعود لي حلاوة الإيمان وذهاب قساوة القلب؟ فأنا خائف من عذاب الله، أرجو رحمته والله يحفظكم.
الواجب عليك حسن الظن بالله والمبادرة إلى التوبة والتصميم عليها ولزومها والحذر من العودة إلى الذنب والاستعانة بالله في ذلك والصدق مع الله وأبهم بالخير. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والتوبة الصادقة تمحى الذنب، وإذا عدت إليه بعد توبة صادقة ما ضرك الأول إنه يضرك الثاني حتى تتوب منه، وهكذا إذا كنت صادقا في التوبة الأولى والثانية والثالثة لن يضرك ما فعلته قبل ذلك، لأن التوبة يمحو الله بها الذنوب. الذي يخشى منه أن تكون توبة غير صادقة وأن تكون أماني. أما إذا كانت التوبة صادقة جازمة قد ندمت على ماضي وعزمت أن لا تعود وأقلعت من ذلك فإنها تمحو الله بها الذنب المعصي. وعليك الصدق في التوبة الأخيرة والعزم الصادق وأن لا تعود إلى ما حرم الله عليه، وأن تستعين بالله وتحسن به الظن وترجو رحمته جل وعلا، وأن تبتعد عن صحبة الأشرار الذين قد يعينونك على المعصية. وعليك بصحبة الأخيار ولزومهم فإنهم يعينون على الخير، ومن استعان بالله أعانه الله، ومن صدق مع الله يسر الله أمره. فاصدق مع الله واجتهد نسأل ربك العون والزم التوبة وحاجب رحمة الأشرار وأرشد بالخير، يسر الله أمره ووفقنا وإياه.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. من السودان هذه رسالة بعث بها المستمع هشام عثمان عبد الله، يقول في رسالته: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذه الآية توضح لنا أن الله عندما أمر الملائكة بالسجود لآدم ولم يسجد إبليس، فكيف يؤاخذه الله سبحانه وتعالى على أمر لم يدخل إبليس في نطاقه لأنه ليس من الملائكة؟ ما دام إبليس من الجن وليس من الملائكة فكيف يشمله أمر السجود؟
العلماء لهم في هذا قولان، أحدهما أنه من الملائكة، من طائفة يقال لهم الجن من الملائكة، فلهذا شمله الأمر وحكم الله عليه بالبعد واللعنة لأنه عصى الأمر. والأمر الثاني أنه كان معهم يتعبد معهم، وأنه خطر معهم وأمر معهم بأن يسجد لأنه كان معهم وقد صاحبهم في العبادة، فلهذا ورد عليه الأمر معهم فعصى فعاقبه الله باللعنة والطرد بسبب عصيانه للأوامر الموجهة إليه. وإن كان ليس منهم عنصرا فهو منهم في العمل ووجه إليه الخطاب والأمر معهم فعصى واستكبر، فلهذا أصابته العقوبة وحلت عليه اللعنة، إما لكونه منهم وهم طائفة قال لهم الجن، أو لأنه صار معهم وتلبس بأعمالهم وصحابهم في أعمالهم وصدر الأمر إليه وإليهم جميعا، فلما وجه إليه الأمر معهم صار مستحقا للعنة بعصيانه واستكباره. وهذا أمر واضح، والقولان مشهورا للعلماء، أحدهما أنه منهم فلا إشكال في ذلك، والثاني أنه أبو الجن أو الجن معروفين لا ثقل الثاني، وهو كآدم للإنس ولكنه صار مع الملائكة حين الأمر ووجه إليه الأمر معهم صار مأمورا كما أنهم مأمورون، فلهذا استحق اللعنة والطرد باستكباره وعصيانه.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير إن شاء الله. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.